وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين وصلواتك عليهم أجمعين. لا زال كلامنا يرتبط بصحيحة حريز من ناحية دلالتها، وقلنا بأن الأعلام قدس الله أسرارهم قد حاولوا توجيه هذه الرواية بما لا يتنافى مع ما ذهب إليه المشهور بوجوه تقدمت حديث حول ثلاثة منها. الوجه الرابع والذي هو عبارة عن آخر العلاج، ما أصر عليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، وله جذور في كلمات الشهيد أعلى الله مقامه الشريف في الذكرى، وكذلك أيضا في كلمات سيد المدارك رضوان الله تعالى عليه، وتبناه من المعاصرين سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف في فقهه. وهذا الوجه هو أن هذه الرواية وإن قلنا بصحة سندها واعتباره كما بنينا عليه فيما سبق، إلا أنها موهونة بالإعراض، إن لم نقل بأنها موهونة بالهجران، فإن المشهور قد أعرضوا عن هذه الرواية وإعراضهم من الموهنات فتطرح لأجل الإعراض. والوجه في موهنية الإعراض هو أن الخبر إذا كان بمرأى المشهور الذين يفترض فيهم أن يكونوا أصحاب الخبرة وأصحاب الفن، ومع ذلك أعرضوا عنه ولم يعملوا به، فهذا يكشف عن وجود خلل في ذلك الخبر قد وقفوا عليه ومنعهم من العمل به. وإن لم نقف نحن على ذلك الوجه، ليس بالضرورة أننا نقف عليه، ولكننا نستكشف من إعراضهم وعدم عملهم بالخبر رغم صحته ورغم توفره بين أيديهم ورغم كونه بمرأى ومسمع منهم، نستكشف من ذلك أن ثمة خلل في ذلك الخبر منعهم من العمل به والإفتاء على ضوئه، وبالتالي فإن هذا الإعراض يكون موهنا لاعتبار ذلك الخبر وحجيته. وإن قلت كما عن سيدنا الخوي أعلى الله مقامه الشريف بأن الخبر بعد كونه متوفرا على شرائط الحجية لا شك أنه يكون مشمولا لإطلاقات أدلة الحجية،
وإذا كان مشمولا لإطلاقات أدلة الحجية فإنه لا وجه لرفع اليد عنه لأجل الإعراض. لما؟ إذ أن الإعراض إنما هو مجرد ظن، يعني الإعراض إعراض المشهور إنما يفيد الظن، لا أقول هو ظن، إنما يفيد الظن بوجود خلل في الخبر المعرض عنه، ولا شك أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فحينئذ ضم الإعراض إلى الخبر الحجة إنما هو من قبيل ضم غير الحجة إلى الحجة، وضم غير الحجة إلى الحجة كضم الحجر إلى الإنسان، لا يغير من إنسانيته شيئا، وكذلك ضم غير الحجة إلى الحجة لا يغير من حجيته شيئا. فإذن القول بموهنية الإعراض للخبر غير تام وغير صحيح. إن قلت كذلك قلنا بأن الإعراض أو بأن حجية الخبر بعبارة أخرى إنما الدليل عليها حتى وفقا لمباني سيدنا الخوي على الله مقامه، الدليل عليها هي السيرة العقلائية، فإن شيئا من الأدلة اللفظية التي استدل بها على حجية الخبر لم يتم عند سيدنا الخوي على الله مقامه، وبالتالي فإن الدليل المعتمد والمحكم عنده هو عبارة عن السيرة العقلائية الممضات من قبل الشارع. وإذا كان الدليل على حجية الخبر هي السيرة، فالسيرة من الأدلة اللبية، وإذا كانت السيرة من الأدلة اللبية فإن المقرر هو الاقتصار على القدر المتيقن في الدليل اللبي، ولا شك أن القدر المتيقن من حجية الخبر عند العقلاء إنما هو الخبر الذي لم يعرض عنه أصحاب الفن، لم يعرض عنه أصحاب الخبراء. وأما لو أن، وهذه سيرة العقلاء ببابك، لو أن العقلاء قد طرقهم خبر إلا أن هذا الخبر قد وجدوا بأن أهل الفن وأهل الخبراء به لم يعبأوا به ولم يلتفتوا إليه، فإن العقلاء أيضا لا يلتفتون إليه ولا يعبأون به، بل يعتبرون إعراض أهل الفن من موهناته وكاشفا عن وجود خلل فيه، ويقولون لولا ذلك لاهتموا به وأخذوا به. فإذن سيرة العقلاء دليل لبي، دليل لبي إذن يقتصر فيه على القدر المتيقن، قدر المتيقن حجية الخبر غير المعرض عنه، وإذا كان كذلك فلا يأتي كلام سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه، إذ أن كلامه إنما هو إذ أن كلامه كما بيناه إنما هو بل إنما محصله هو أن ضم الإعراض إلى الخبر الحجة من قبيل ضم غير الحجة إلى الحجة، والظن غير الحجة لا يوجب رفع اليد عن ماذا؟ عن الخبر الحجة. نحن نقول كلا، لم تثبت الحجية لهذا الخبر من الأساس، يعني أن هذا الخبر قاصر اقتضاء عن ثبوت الحجية له، الخبر المعرض عن قاصر اقتضاء عن ثبوت الحجية له، لا أن الخبر قد ثبتت له الحجية ونريد بالإعراض ماذا؟ أن نرفع اليد عن هذه الحجية، ليس كذلك، بل نقول هذا الخبر وإن بل توفر على شرائط الحجية إلا أنه ليس بحجة لوجود ما بل لقصور المقتضي، إلا أنه ليس بحجة لقصور المقتضي، وبالتالي فلا تصل النوبة إلى ما أفاده سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه. والعجيب أن نفس سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه قد التزم بذلك في الجملة، فإنه في مصباح الأصول قد التزم بأن الخبر إذا تسالما جميع علماء الطائفة على الإعراض عنه فإن ذلك يكشف عن ماذا؟ عن عدم حجيته، يكشف عن عدم حجيته. نعم، إذا انقسموا إلى طائفتين، طائفة هي المشهور ولم تأخذ به، وطائفة هي غير المشهور أخذت به، فحينئذ نقول بأنه لا وجه لرفع اليد عنه لأن الشهرة ليست مرجحا إذ لم تثبت لها الحجية في نفسها، فلا توجب، لا نقول ليست مرجحا، فلا توجب وهن الخبر والإعراض عن الخبر، فهو يفصل بين التسالم وبين الشهرة. يعني تارة يكون هنالك تسالم على الإعراض، وأخرى تكون هنالك شهرة على الإعراض في مقابل قول شاذ نادر. فإذا كان هنالك تسالم، نعم نلتزم بعدم الكاشفية، بل نلتزم بعدم الحجية، وأما إذا كان مجرد شهرة فلا نلتزم بذلك. والحال أن الملاك واحد، الملاك هو أن السيرة التي هي دليل حجية الخبر دليل لبي، وهذا الدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الخبر غير المعرض عنه عند أهل الفن والخبرة، وهذا كما يتحقق في موارد التسالم يتحقق في موارد إعراض المشهور أيضا عن العمل بالخبر. إذن فلا كلام من حيث الكبرى في موهنية الإعراض عن ماذا؟ عن الخبر. فإذا كان لا كلام في موهنية الإعراض عن الخبر يؤول الأمر حينئذ في صحيحة حريز إلى طرحها لتحقق إعراض المشهور عنها، وإذا أعرض المشهور عنها فإنها تكون ساقطة عن الحجية، وبالتالي لا يبقى لنا دليل يدل على ارتباط الآية بماذا؟ على ارتباط الآية بالقصر في القاصر، لا يبقى لنا دليل على ارتباط الآية بالقصر في القاصر. ولكننا نقول بأن الشأن في إثبات الصغرى، الشأن في إثبات الإعراض أو في إثبات الهجران، أن الأعاظم رضوان الله تعالى عليهم قد أعرضوا عن هذا الخبر وهجروا، فكيف لنا أن نثبت ذلك؟ هذا ما سعى إليه شيخ الفقهاء صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وبذل قصارى جهده من أجل إثباته، ولكن حتى يتضح مرامه على الله مقامه فإننا نحتاج أن نقدم مقدمة صغيرة، وحاصلها أن الإعراض أو الهجران إنما يكون موهنا للرواية إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول هو أن يكون الإعراض عند الطبقة المتقدمة من الفقهاء لا الطبقة المتأخرة، عند الطبقة المعاصرة لزمن الغيبة الصغرى أو القريب منها كالكليني رحمه الله تعالى أو الشيخ الصدوق أو من تقدم على هؤلاء من فقهاء الطائفة. هؤلاء إذا كان الخبر بمرأ منهم وبمسمع ومع ذلك أعرضوا عنه فإن إعراضهم يكشف عن وجود خلل فيه. لماذا؟ لأن القرائن كانت متوفرة ومتكثرة بين يدي هؤلاء بخلاف المتأخرين عنهم، وبالتالي فإذا أعرض هؤلاء عن خبر رغم كونه صحيحا ووجوده بين أيديهم يعلم أنهم قد اطلعوا على قرينة توجب الخلل في ذلك الخبر ولذلك لم يأخذوا به، بل كلما ازداد الخبر صحة وقوة زاده إعراضهم وهنا. لما؟ لأنهم ليس فقط يرون الخبر أمامهم وبين أيديهم وبمرأة منهم، بل يرون الخبر قويا ومع ذلك يعرضون عنه، فهذا يعني أن الخلل الموجود فيه ليس قليلا، ليس ضعيفا، ليس صغيرا، بل الخلل الموجود فيه قوي ولذلك أعرضوا عنه. فكلما ازداد الخبر قوتان زاده إعراضهم وهنان. إذن الشرط الأول لتحقق الموهنية بالإعراض أن يكون الإعراض لدى الطبقة المتقدمة من الفقهاء، فما لم نحرز إعراض الطبقة المتقدمة من الفقهاء فحينئذ لا مجال للقدح في الخبر بالإعراض وإن أعرض عنه المتأخرون، على خلاف طبعا عند بعضهم في ذلك، يعني هناك مبنى يعمم الإعراض حتى لإعراض المتأخرين كما لعله يظهر كلمات محقق المامقاني في المقباس، ولكنه على خلاف تحقيق عند الأعلام. الشرط الثاني عندهم هو أن لا يكون الإعراض حدسيا اجتهاديا، إذ متى ما علمنا أنهم قد أعرضوا عن الخبر لعلة أو لدليل ما فنحن وذلك الدليل، إن كان ذلك الدليل تاما عندنا فهو، وإن لم يكن تاما فإعراضهم ليس بشيء لا عبرة به. مما يعني أن العبرة في الإعراض أن يكون عن علة غير معلومة، وأما لو كان الإعراض حدسيا اجتهاديا فلا عبرة به، لا بد أن يكون إعراضا تعبديا. إذا فهمنا هذه المقدمة نقول بأن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه استفاد من هذه الشرائط المأخوذة في موهنية الإعراض لبيان أن هذا الخبر وهو صحيح حريز قد تم الإعراض عنه أو أن صغر الإعراض متحققة فيه، ومجموع ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في المقام يرجع إلى أمور خمسة. الأمر الأول أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن من نسب إليه الخلاف في هذه المسألة إنما هو ابن الجنيد كما تقدم الكلام، وأما بقية أعلام الطائفة فإنهم على خلافه. وإذا كان ابن الجنيد هو من نسب إليه العمل بمثل صحيح حريز فإننا نحتاج أن نرجع إلى كلام ابن الجنيد لنرى أنه هل هو ظاهر في العمل بخبر حريز أصلا أو ليس بظاهر، والحق أنه ليس بظاهر، ليس بصريح في أنه قد أخذ بمفاد صحيح حريز. كلام ابن الجنيد هذا، قال طبعا كلامه ينقله عنه العلامة رضوان الله تعالى عليه في المختلف باعتبار أن كتاب ابن جنيد لم يصل إلينا. قال: فإن كانت الحالة الثانية وهي مصافة الحرب، تنظيم الصفوف إلى آخره، والمواقفة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة من غير بداية، إذا كانت هذه هي الحالة، فلا شك أنها هي حالة خوف. قال: صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم. يقول شيخ الجواهر قدس الله نفسه: وهذا الكلام يمكن حمله على إتمام الركعة بركعة أخرى منفردا ثم الانصراف، يعني يمكن تنزيل كلامه على ذلك. فإذا أمكن تنزيل كلامه على ذلك لا فرق يبقى بينه وبين المشهور في هذه المسألة، فحينئذ لم يحرز وجود من عمل بصحيح حريز. إذا أمكن تنزيل كلام ابن الجنيد على ما ذهب إليه المشهور، حينئذ يتحقق الإعراض عن خبر حريز بلا ريبين. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره هو أن ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه في ذيل كلامه قد نسب الكيفية، وهي رد الركعتين إلى ركعة، قد نسبها إلى بعض الرواة، وهذه النسبة منه إلى بعض الرواة مشعرة بأنه لا يتبنى ذلك، وإلا لو كانت قد تبناه لما احتاج أن ينسبه إلى بعض الرواة. يقول في تتمة كلامه: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان أو عسفان، وروى هذه هي النسبة، وروى ذلك أيضا حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم، وقال بعض الرواة وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ولكل طائفة ركعة ركعة. هذه النسبة لبعض الرواة مشعرة بعدم اختياره لهذا القول، فإلى هنا أيضا يثبت بأنه لا عامل بصحيح حريز. الأمر الثالث الذي ذكره هو أن لازم كلام ابن الجنيد عدم عمله بصحيح حريز، لازم كلامه عدم عمله بصحيح حريز. لماذا؟ يقول شيخ الجواهر قدس الله نفسه: لأن صحيح حريز ظاهر في لزوم رد الركعتين إلى ركعة بشكل مطلق، بشكل مطلق أي بلا فرق بين الإمام وبين المأموم. مر علينا في صحيحته نعم قال: في الركعتين تنقص منهما واحدا مطلقا، فيعم ماذا؟ يعم الإمام ويعم المأموم، والحال أن ابن الجنيد قد فصل بين الإمام وبين المأموم كما مر علينا في كلامه، وهذا يعني بأنه لم يعمل بصحيح حريز أيضا. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع فعلا بذل قصارى الجهد صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه لإثبات أن الإعراض قد تحقق. الأمر الرابع هو أننا لو أغمضنا عن كل ما ذكرنا وسلمنا بأن ابن الجنيد عليه الرحمة قد عمل بصحيح الحريز، إلا أن هذا لا يضر بتحقق الإجماع والشهرة على الإعراض، لا يضر بذلك لعدم قادحية مخالفة ابن الجنيد. ما هو الوجه في عدم قادحية مخالفة ابن الجنيد؟ هذا تكرر من صاحب الجواهر في جواهره كثيرا، وقد أشار إلى الوجه في غير موضع من جواهره، وهذا الوجه هو ما عرف به ابن الجنيد من العمل بالقياس. مثلا في المجلد السادس من الجواهر صفحة 42 يقول: وأما ما عن مختصر ابن الجنيد فهو مع عدم صراحته أيضا بل ولا ظهوره عند التأمل غير قادح فيما ذكرنا بعد مرفوضية أقواله عندنا لما قيل من عمله بالقياس. منشأ هذا الذي تكرر في كلام صاحب الجواهر، في كلام صاحب الحدائق، بل حتى في كلام سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، منشأ ذلك هو شهادة المعاصرين لابن الجنيد أو المقاربين من عصره. فمثلا السيد المرتضى على الله مقامه في الانتصار صفحة 488 يعلق على رأي ابن الجنيد، يقول: لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه، يعني المسألة مجمع عليها قبل ابن الجنيد وبعده، وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر. الشيخ الطوسي على الله مقامه في الفهرس يقول: وكان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها. الشيخ النجاشي على الله مقامه في الرجال قال: سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان يقول بالقياس. وطبعا هذا يظهر من بعض فتاواه، فمثلا من فتاواه التي ينقلها العلامة المختلف عن كتابه نجاسة المادي، وقد علل قوله وبناءه على نجاسة المادي بأنه يخرج من أحد السبيلين، فبما أنه يخرج من السبيل الذي يخرج منه البول أعزكم الله، والبول محكوم بالنجاسة، فهو أيضا محكوم بالنجاسة، وهذا قياس ظاهر. وعلى ذلك فإنما أفاده سيدنا السستاني دام ظله في الرافد من أن المراد من قياس ابن الجنيد هو أنه كان يقيس الأخبار على الكتاب والسنة، وهو ما أمر به في الروايات، يبدو أن هذا ليس مضطردا، إذ أنه بملاحظة فتاواه الواردة في المختلف يظهر أنه كان يقيس القياس المعروف. فإذا مخالفة ابن الجنيد غير قادحة لهذه الجهة، هذا الوجه الرابع الذي ذكره. الوجه الخامس أو الأمر الخامس الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه هو إجمال صحيح حريز في نفسه، فإن قوله ينقصهما برد الركعتين إلى ركعتين لم يعلن هل هذا يختص بالسفر أم يشمل الحضر أيضا، أن الخائف يرد الركعتين إلى ركعة، هذا من جهة. من جهة أخرى هل أن هذا يختص بالفرائض التي يطالها التقصير في السفر، أم أنه يعم صلاة الصبح أيضا؟ هذا مجهول غير واضح من الرواية. الرواية مجملة ينقصهما برد الركعتين إلى ركعة، كما هو يحتمل لاقتصار على خصوص ما طاله التقصير في السفر، يحتمل شموله واستيعابه حتى لصلاة الصبح إذ ينطبق عليها ذلك، كما أنه أيضا لم يعلم بأنه يتسع لصلاة المغرب أيضا أو لا يتسع لصلاة المغرب. فالخلاصة أن صحيح حريز مجمل، وإذا كان مجملا فحينئذ لم يحرز أن ابن الجنيد قد عمل به، إذ من أين نحرز أن ابن الجنيد قد عمل بهذا الخبر، والحال أن دلالة هذا الخبر ماذا؟ مجملة غير معلومة. فلأجل هذه الأمور الخمسة انتهى صاحب الجواهر إلى أن هذا الخبر معرض عنه ومطروح، ووافقه من وافقه. ولكن الذي يبدو بأن جميع هذه الأمور الخمسة التي أفادها صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، إن كنا قد فهمنا كلامه فإنها بحسب الفكر القاصر غير تامة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو قابلية كلامه للتنزيل على ما ذهب إليه المشهور، فنقول نعم كلامه يقبل التنزيل ولكنه خلاف الظاهر منه، فإن قوله كما تقدم صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ظاهر في انصرافهم عن الصلاة بمجرد ماذا؟ بمجرد انتهاء الإمام من السجود من الركعة الأولى. فحمل كلامه على أنهم قد جاءوا بركعة ثانية ثم انصرفوا خلاف الظاهر قطعا. نعم يقبل كلامه الحمل على ذلك والتنزيل على ذلك، لكن مع تكلف على خلاف الظاهر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن ابن الجنيد قد ذكر في كلامه قرينة تمنع من هذا الحمل، وهذه القرينة هي نسبته ما ذكره لمن؟ لحذيفة بن اليمان ولابن عباس ولجابر وغيرهم. ومذهب هؤلاء كما نصت عليه كتب الفريقين هو الاقتصار على ركعة واحدة، وبالتالي فما اختاره ابن الجنيد هو نفس ما اختاره هؤلاء. فالتأويل كلامه على ما أفاده صاحب الجواهر أولا على خلاف الظاهر، ثانيا على خلاف هذه القرينة الموجودة في كلامه. فالأمر الأول ليس بتام. وأما الأمر الثاني وهو أنه قد نسب ذلك إلى بعض الرواة وهو مشعر بعدم تبنيه له، فهو أيضا ليس بتام، إذ أنه إنما ذكر نسبة الرأي إلى بعض الرواة في ذيل كلامه، إذ هو في البداية قد ذكر ما يتبنى ثم استدل عليه برواية عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر بأن بعض الرواة أيضا قالوا بذلك. وهذا ظاهر في أنه قد تبنى الرأي واستدل عليه ثم أفاد بأن هذا الرأي أنا لا أتفرد به بل قال به آخرون أيضا وروي عن آخرين، وليس مقصورا على هذا الخبر الذي استندت إليه. نعم لو بدأ كلامه قائلا مثلا لو حصل كذا كذا فروي أنه كذا وكذا عن فلان وعن فلان وعن فلان، يمكن أن يحتمل هذا الاحتمال، إلا أنه لم يصنع ذلك. فهذا الإشعار الذي استفاده صاحب الجواهر غير واضح إنصافا. وأما ما ذكره ثالثا من أن نفس ابن الجنيد لم يعمل بظاهر الخبر، فنحن نقول بأن النسبة بين الخبر يعني بين صحيح حريص وبين الأخبار التي ذكرها ابن الجنيد هي نسبة الإطلاق والتقييد. ومن المعلوم أن المطلق والمقيد يعمل بهما معا بعد تقييد المطلق، فهب أن صحيح حريز يدل على لزوم رد الركعتين إلى ركعة مطلقا بلا تفريق بين الإمام وغيره، سلمنا بذلك. إلا أن ثمة أخبار كانت بين يدي ابن الجنيد وقد ذكرها في كلامه قد فصلت بين الإمام وهو النبي صلى الله عليه وآله وبين المأمومين، فالنبي صلى ركعتين بينما كل طائفة قد صلت ركعتين، فيعلم من ذلك بأن الصحيحة المطلقة يراد بها ماذا؟ يراد بها خصوص المأمومين ولا تشمل الإمام. وحينئذ فلا يتنافى هذا مع عملي، يعني الإطلاق فيها لا يتنافى مع عمل ابن الجنيد بها، إذ أن إطلاقها مقيد بالأخبار المقيدة التي ذكرها. فلا يقال كيف وهو قد التزم بالتفصيل بينما الرواية مطلقة، نعم الرواية مطلقة لكنها مقيدة بالأخبار التي ذكرها، صار معلوما. وأما ما ذكره رابعا وهو أن ابن الجنيد لعمله بالقياس لا تضر مخالفته ولا تقداح، نقول نعم لو كنا لا نحرز أنه في مخالفته قد استند إلى الرواية والآية أم قد استند إلى القياس، فنقول لأنه يعمل بالقياس يعمل رأيه واجتهاده، نحتمل أنه قد استند إليهما فلا تعمل فلا يعبأ بمخالفته، إلا أنه في المقام قد استند إلى الرواية وقد صرح بذلك صريحا، وبالتالي فاحتمال استناده إلى القياس في المقام حتى لا تقدح مخالفته ليس بوارد. وأما بالنسبة إلى الأمر الخامس وهو الإجمال، فنقول لا إجمال في الرواية. أما لا إجمال فيها من ناحية السفر والحضار، فباعتبار أنها قد وردت بصدد تفسير آية اشتملت على قيدين، أحد القيدين هو الخوف والقيد الآخر هو الضرب في الأرض، وبالتالي فمن هذه الناحية الإجمال يكون مرتفعا. من ناحية أخرى، هل أنها تشمل صلاة المغرب؟ كلا لا تشمل صلاة المغرب، اعتبار أن العنوان المأخوذ فيها هو عنوان الركعتين، ينقص من الركعتين ركعة وصلاة المغرب ليست في ركعتين. وأما بالنسبة إلى صلاة الصبح، فإذا علمنا بأن الآية المباركة والرواية المفسرة لها ناظرة إلى الصلاة في السفر، يعني ناظرة إلى تحقق قيدين، أحد القيدين هو السفر والقيد الآخر هو ماذا؟ هو الخوف، فيعلم من ذلك أن الآية والرواية ناظرة إلى الصلاة القصرية، إلى الركعتين القصريتين، هاتان الركعتان القصريتان إذا تحقق قيد السفر ينقص منهما ركعة إذا تحقق القيد الثاني وهو قيد الخوف. وإن أبيت عن ذلك فإن هنا من الروايات ما يرفع هذا الإجمال، وقد اعترف نفس صاحب الجواهر بذلك، إذ أن رواية ابن الوليد التي تقدمت سابقا قد وصفت الرد بالثاني أو القصر بالثاني، شوفوا فهي تشير إلى وجود ماذا؟ قصرين، قصر أول وقصر ثانٍ. راحت الرواية. رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قبر الله عز وجل فقال هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعتين، فهذا يكون رافعا للإجمال ويعلم بأن صلاة الصبح غير مشمولة، لأنه لا تقصير أول فيها حتى يرد عليها تقصير ثان. فالوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر أعلى الله مقامه بتمامه إن كنا قد فهمنا مراده منها لا تثبت إعراض ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه عن ماذا؟ عن صحيح حريز. وبالتالي إلى هاهنا فإن ابن الجنيد عندنا ممن عمل بصحيح حريز ولم يتحقق منه إعراض، وللكلام تتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين.
غفر الله لكم.